اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على اعداء اجمعين من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين. اللهم اشرفنا وجميع المستغلين للعلم والعمل الصالحين خدمه للاسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي واتوب اليه. قبل الدخول في المطهر الثالث وهو الشمس، استدراك وملاحظه على قول المصنف في المدعى الرابع، قال: او المسح ما دام الركوب باقيا لعدم احتمال الخارج وعموم التعليل. شنو ذكرناه بالدرس السابق؟ قلنا بانه يشترط في تطهير الارض لباطن القدم او لباطن الناعل يشترط ماذا؟ الرطوبه. الدليل على ذلك ماذا؟ الدليل هو عدم تفريق الفقهاء او عدم احتمال الفرق بين مطهريه الشمس وبين مطهريه الارض، وبما ان الشمس اشترط فيها الرطوبه فلا بد ان يكون تطهير الارض ايضا مشروط بمن؟ بالرطوبه. واضح؟ هذا وجه، هذا وجه وتام، وذكر من بعض الفقهاء وايضا بعض الاساتذه على نفس العباره. وهناك وجه اخر حاصله ان اشتراط الرطوبه ماخوذ ومعتبر في حاله ازاله النجاسه بغير الارض. بعباره اخرى، تنجس باطن القدم من الارض تارة إزالة عين النجاسة بالأرض والتطهير بالأرض، وأخرى إزالة عين النجاسة بخرقة أو بجسم عليكم السلام آخر، بجسم آخر والتطهير بالأرض. واضح إن شاء الله؟ البعض قال أما الاحتمال الأول وهو كون الرطوبة موجودة مع إزالة عين النجاسة بالأرض فلا داعي لاشتراطه لوضوحه، لأن الإزالة لما كانت بنفس الأرض، الإزالة إزالة النجاسة لما كانت بنفس الأرض فالرطوبة موجودة لا محالة. إنما نحتاج إلى ماذا؟ إلى ملاحظة وجود الرطوبة وعدم وجود الرطوبة على فرض قلع وإزالة النجاسة بجسم آخر غير الأرض. ففي هذه الحالة الثانية قيل: هل يشترط بقاء الرطوبة أو لا؟ أيضا أجمعوا على اشتراط الرطوبة. الدليل على هذا، على ماذا صار الدليل هسرده؟ الدليل على اشتراط الرطوبة حين إزالة النجاسة بغير الأرض. قالوا تشترط الرطوبة. الدليل لعدم الفرق بين كون النجاسة أزيلت بالأرض ها أو بغيرها. وعموم التعليل بعد يجي الدليل الثاني. واضح؟ عندنا توجيهين، التوجيه الأول لا فرق بين الشمس والأرض. التوجيه الثاني لا، ناظر إلى أن الإزالة تارة بالأرض، إزالة عين النجاسة، تارة بالأرض وتارة بغير الأرض. إزالة النجاسة بالأرض مشروط يعني التطهير حينئذ مشروط بالرطوبة، هذا واضح لا حاجة إلى استدلال. أما أما التطهير بالأرض في صورة كون المزيل للنجاسة غير الأرض، هنا أيضا اشترطت الرطوبة. الدليل عليها ماذا؟ لعدم الفرق بين المزيلين الأرض وغيرها. صار واضح؟ مو واضح.
ليش
ما دامت النجاسة نجاسة، ما دامت النجاسة لم تجف وعنوان عليكم السلام وعنوان النجاسة ثابت لها، وبكونها نجاسة ارتفعت بالأرض يعني أنها رطبة بعد، مو نجاسة استحالة.
يابس
استحالة. عذرا ذا يبسه؟
دم يابس. دم يابس حق كده يابس.
فبعد ما طلع النجاسة أصلا.
ليه دم يابس.
فبالتالي هذا بعد إذا دم يابس والدم يابس يعني صار نجس. راح صار مو دم، دم نجس حقيقة. هذا الدم هذا متحرك. مرطب دم هذا بعد إذا على رأس تحالة أو دم صار ما أدري يابسين بعد هذا مو عن نجاسة.
دم يابس مو عن نجاسة.
يعني
شلون
شيء
تغير او
شيء
مو بعد
ودا اي
يعني
يابس
بس
تحط
عليهم
ايدك
رطب وتقيس.
ها فهذا مو يابس
يصير نجس. شو تنجس ايدك لو تحط واحد ثاني ايده يرطب ويقيس يصير نجس
لا يعني انت مسترضينه مو صار يابس عبرون يابس يبوسه غير شيء يعني تفترضون اي تفترضون انه
ها جاء من دم برا
اي حتى لو هو دم من برا
يبس
هو شنو يبس صار جمود هذا الجمود مو يعني يبوس يبوس يذكر للشيء اذا تبدل تغير تحول
لا
اخو جمد
جمد حكيت
اي فهذا تحت اكو رطوبة هسه ما اظن على الاقل تقدر وجه الدليل هكذا جيد اذا ستتناقشون وجه الدليل هكذا ان حاله رفع النجاسه بالارض سواء كان مثلا صار مشي على الارض هناك عذرة هناك دم هناك خمر على قول بنجاسته ميتة والتصق شيء بالقدر فهذا حال كونه نجاسة ويرتفع بالأرض الرطوبة موجودة هذا وجهه هكذا أنه حال كونه نجاسة ويرتفع بالمشي يرتفع بمسحه بالأرض يعني مفترضين أن الرطوبة موجودة الكلام إذا لا رفعت النجاسة بقالع كخرقة شخص قاعد بالمسجد والتفت إلى أنه بقدمه نجاسة من الأرض رفعها بكلينكس بخرقة بأي شيء وبعد ما راح على الأرض حتى تظهر تظهر في ساعة إلى أن يخلص مثلا المجلس خلص في شيء صار الجاف والجفاف صار مستند من للقالع مو بالأرض ثم مشى على الأرض بعد كونها جافة هذا تظهر أو لا يقول لا ما تظهر إلا أن تكون هناك رطوبة واضح شنو الدليل على هذا؟ هذا اللي يقول هذا الوجه الأول عدم الفرق بين كون المزيل هو الأرضي وبين كونه غير الأرض من الخرقة أو نحوها والدليل الثاني عموم التعليل لا أخير نفس الكلام فقط هذا اللي أردنا أن ننبه إليه أن هذه العبارة يحصل بها توجيهاً واحتمالياً مرة لعدم الفرق بين الشمس والأرض وأخرى لعدم الفرق بين إزالة النجاسة بالأرض وبين غيرها من الأجسام الأخرى لاحظ بس نعيد العبارة حتى وأما اشتراط زوال عين النجاسة بهما بالمشي والمسح فواضح أجل لا يلزم زوالها بهما بل يكفي بالمسح أو المشي اللي هي بالأرض بل يكفي زوالها زوال نجاستي بخرقة ثم المشي أو المسح فيمكن أن ترفع النجاسة بشيء آخر غير الأرض ثم تمشي أو تمسح على الأرض فحقق التطهير ما دامت الرطوبة فهذا ما دامت الرطوبة مرة راح يرجع شرط إلى أصل التطهير سواء كانت النجاسة زالت بالمشي أو المسح أو فقط للشق الثاني بخرقة ونحوها بل ما دامت الرطوبة باقية على احتمال الأول إذا قلنا هذا راح يصير شنو اشتراط بقاء الرطوبة في أصل تطهير الأرض راح يصير شنو التوجيه لعدم الفرق بين الأرض وبين الشمس في التطهير وإن قلنا بأن هذا ما دامت راجع إلى خصوصي رفع النجاسة بغير الأرض فيصير هذا بعد احتمال عفوا لعدم احتمال الفرق بين إزالة النجاسة بالأرض وإزالتها بغير الأرض ما دامت الرطوبة باقية لعدم احتمال الفرق وعموم التعليل بل قد يقال بعدم اعتبار الرطوبة لعموم التعليل واضح إن شاء الله شيخ علي واضح الشمس تطهر الأرض وكل غير منقول كالأشجار والأبواب بشرط أن ييبس المحل استنادا إلى الإشراق ولو بمشاركة الريح في الجملة. هذا الحكم من وهو المطهر إثبات المطهرية للشمس هذا مشهور، إلا أنه وقع الخلاف على اعتباره مشهور. القول الآخر المخالف للمشهور قال بأن الشمس تثبت أو يترتب عليها ثبوت شيء للمتنجس من الثابتات أيضا، لكن لا بمعنى التطهير وإنما بمعنى صيرورة المتنجس صالحا للصلاة والسجود عليه وصالحا للتيمم به على اعتبار ما يصح ما يوجد عليه لا بد أن يكون طاهرا وما يتيمم به أيضا لا بد أن يكون طاهرا. هذا البعض قال لا، يمكن أن يكون عندنا محل هو صالح للسجود ولكن لا نحكم بطهارته بالمعنى الشرعي، صالح للتيمم به ولا نحكم بطهارته بالمعنى الشرعي، وإنما من قبيل الخلاف في كون الوضوء أو مثلا التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة، مبيح للدخول في الصلاة ما يترتب عليه طهارة، الوضوء يترتب عليه طهارة معنوية ورافعية الحدث. أما التيمم قل لا هذا مرافع حدث، وإنما فقط ثبت من الشارع أن هذا الفعل مبيح للمكلف أن يدخل للصلاة كبديل عن الطهارة، كأنما هذا من هالقبيل أن هذا المحل من الأرض بعد أن كان متنجساً بشروق الشمس عليه وصيرورته جافاً بالشمس يصلح للتيمم ولكنه ليس طاهراً، يصلح للسجود عليه ولكنه ليس طاهراً. هذا القول الآخر. أما قول المشهور قالوا لا، كما أن التطهير للمتنجس يحصل بالماء أو بنحوه هكذا يحصل بشروق الشمس عليه بمعنى بشرط أن يكون جفاف ذلك المتنجس أن يكون رطبا، فجفافه يكون مستندا للشمس. واضح إن شاء الله. فالدليل عليه لمن يقبل الشهرة، الشهرة كدليل أول، ومن لم يقبل الشهرة ينحصر الدليل ببعض الروايات كصحيح زرارة قال أما كون الشمس مطهرة للأرض فهو المشهور، وقيل إنها توجب جواز السجود والتيمم دون الطهارة. هذا القول الآخر اللي هو للمفيد رحمة الله عليه وبعض آخر غيره. ويدل عليه على قول المشهور على مطهرية الشمس صحيح زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال عليه السلام إذا جففته الشمس فصلي عليه فهو طاهر. وغيره يدل عليه صحيح زرارة وغيره، هناك روايات أخرى أيضا بنفس المضمون والمفاد، وأيضا الرواية بعد واضحة صريحة في المدعى أن هذا المحل الذي يصلى فيه هذا السطح الذي تنجس بالبول إذا جففته الشمس فصل عليه. ما تستوضح من صلي عليه بعد الإمام صرح ماذا فهو طاهرون. واضح إن شاء الله. ما سيدنا البعض استشكل قال بأن لفظ طهارة ونجاسة لم يثبت أنه من الحقائق الشرعية، لم يثبت من الشارع أنه نقل هذه الألفاظ من المعاني العرفية إلى المعاني المخصوصة الشرعية، وادعاء أنها معاني متشرعية أيضا ليس بالشيء اليسير أو سهل، فتعبير يعني يحتاج إلى أثبات. فإذا شككنا في كون لفظ طهارة نقل أو لم ينقل فبالاستصحاب القهقرائي بأصالة عدم النقل نقول بأنه لم ينقل فهو باق على معنى اللغوي على معناه العرفي، على الطهارة بمعنى النظافة. فقول الإمام عليه السلام فهو طاهر يعني فهو نظيف. تالي إذا نظيف يمكن أن نبقى متمسكين بالحكم السابق وهو جواز الصلاة عليه. فمن قال بالملازمة بين كل ما يصح السجود عليه يصح التيمم به، أيضا نقول بكفاية التيمم به وإن لم يكن طاهرا، فلا تكون الرواية دالة على كون الشمس طهرت المحل المتنجس. نعم هو نظيف في زوال حقيقة المتنجس، حقيقة النجاسة والمتنجس بالشمس، أما كحقيقة شرعية برفع النجاسة رفع عنوان النجاسة والتنجس من الجسم بمطهر شرعي هذا لم يثبت، فيحتاج مثل إلى ماء أو مشاكل من المطهرات. واضح؟ لا أولا من قال لا ينجس؟ ويسجد لكنه امتال مع الجفاف مع عدم الرطوب، أما إذا بعدين برطوبة وسجدنا يعني أو لمسنا ينجس. أقول سيدنا هذا المحل تنجس بالبول، أسجد هنا لما أسجد؟ ما يصير. إذا جففته الشمس الرواية تقول صلي عليه، صلي عليه خلي بالك، صلي عليه. أما هو طاهر أم مطاهر؟ ما أدري. إيش المستشكل إيش يقول؟ يقول ما أدري. قد يكون محل صالح للسجود لكنه مو طاهر. إن قلت نستفيد من قوله فهو طاهر. ما يقول هذا ما أعلم الحقيقة لا شرعية ولا متشرعية.
زين شيخنا بناء على أنه عندنا روايات تقول أنه محل السجود لابد أن يكون طاهر.
فيخصص بهذا.
يعتبر
مخصص. إيه بهذا وبغيره. مثل ما عندنا أدلة لابد من لا صلاة إلا بطهور. إذا تصلي كلك طهارة وأجد أدلة التيمم ومو واضح معناتها أنها طهارة، أنها فقط مبيحة. فاللي يقول بأن التيمم مبيح شو يقول له؟ يقول لا التيمم ما يصح تصلي به لأنه اشترط الطهارة. ويقول هو هذا جاء مخصص خصص بأنه لا تصح إلا مع طهارة أو بديلها. بديلها مو بالضرورة يعطي طهارة، يعطي إباحة دخول صلاة. المصنف يجيب بإثبات الحقيقة المتشرعية، يقول هذا الكلام تام صحيح لو كان مثلا الرواية واردة عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن لسان أمير المؤمنين عليه السلام بوجه ما، بحيث كان الإسلام في بدايته وهذه اللفظة لم يعد استعمالها كثيرا، فقد يشك في وقوع النقل للمعنى الجديد. أما في زمن الإمام الباقر عليه السلام رواية عن الإمام الباقر أبا جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه، يعني قرابة 120 أو 135 الهجري، يعني 130 سنة أكو استعمال لهذه الألفاظ. من البعيد جدا من البعيد أن لا يكون قد حصل النقل أو أن لا يكون قد حصل الارتكاز عند المتشرعة بأن لفظ الطهارة إذا استعمل من قبل الشارع فهو استعمل بالمعنى المخصوص. فإذا صارت نعبر عنها دعوة في قبال دعوة، حين ترجع إلى تاريخ ومراجعات روايات أخرى قد يتحصل منها أن الشارع أو السائل إذا كان استفدنا من تعبيراته أنه يتعامل مع لفظ الطهارة أو النجاسة معاملة الحقيقة المتشرعية يثبت أو يصل مؤيد لكلام المصنف. وإذا لا وجدنا لا زالت هذه الألفاظ تستعمل بمعاني عرفية فيؤيد الإشكال. فإذا النقطة صارت عبارة عن حالة استظهارية، حالة خاضعة للمتابعات من قبل الفقيه، إما أن يطمئن بثبوت النقل أو لا يطمئن. من يريد إثبات الإشكال أو إثبات خلاف رأي المشهور يكفيه التشكيل ينتقل إلى أصالة عدم النقل ويقل أو يسقط الدليل على الاستدلال. قال بل هذا اعتمدتوا على ارتكاز عندكم بأن محل الصلاة لابد أن يكون طاهرا طاهرا بالطهارة الشرعية، وهذا هو أول الكلام، هذا أول الكلام، مع أنه هو يحتاج لإثبات. مطلقا محل الصلاة محل السجود لابد أن يكون طاهرا مطلقا، لو بين ضربت لكم مثال مثل الوضوء والتيمم، هذا أحيانا يعبرون عنه يعني من المطالب الدقيقة جدا، بحيث يعني كبار الفقهاء يقعون أحيانا في هكذا اشتباهات، يعبرون عن تحكيم المبنى على الرواية، تحكيم المبنى على الرواية. يعني شنو؟ يعني يفترض أن رأيه هو الصحيح الواقعي، ويرى أن الرواية والإمام يتحدث على وفق رأيه، واضح؟ يعني يعتبر انه مثل هذا، مثل هذه الروايه يعتبر انه الامام لما حكم بجواز السجود او الصلاه عليه يعني هو طاهر، هو طاهر. نقول هذا منين هذا؟ هذا اعتماد على ان محل السجود لابد ان يكون طاهرا، وهذا رايك. اما راي الاخر اقول له انا عندي احتمالي محل السجود يمكن ان يكون طاهر، ويمكن ان يكون مما جففته الشمس، فتش عندي أنا. فأنت حينما تريد أن يكون كلامك منسجما، كلام الإمام منسجما مع رأيك، يعني اعتبرت أن رأيك هو الواقع، بحيث الإمام لا يتحدث على خلافه. ومن قال أن رأيك هو الواقع؟ ربما بعد، مو ربما، أصلا رأيك هو رأي احتمال مطابقة الواقع، مخطئ احنا، مخطئ. احتمال رأيك هذا استظهار من بعض الروايات الأخرى، هو أحد الاحتمالات في المسألة، بل ربما يكون أصلا خلاف الواقع، قد يكون أصلا ما مشترط في محل السجود الطهر أصلا. هذا احتمال بعيد ممكن. فحينئذ هذه الرواية إذا نتعامل معها، إذا تجردنا عن مسألة اشتراط الطهارة في محل السجود، الطهارة بالمعنى الشرعي، إذا تجردنا عن هذا، الرواية هل تدل على أن جواز السجود على شيء أنه طاهر؟ إذا جردنا عن هذا الرأي لا. فإذا إحنا والشق الأول بناء على عدم تحكيم الرأي على المبنى، المبنى على الرواية، بناء على تجرد من اشتراط طهارة محل السجود على اعتبار هذا مدعى لم يثبت بعده، لا نعلم بواقعيته، نحن والشق الأول من الرواية لا يثبت الطهارة، إنما يثبت جواز السجود. نحن والشق الثاني لم تثبت الحقيقة الشرعية، واضح؟
إنه الطهارة هذا إرادته الشرعية أو غير الشرعية؟
أي بعد
هيك. ثبت أنه يجب الطهارة.
نعم. ثبت النقل لو ما ثبت النقل. قال واحتمال إرادة النظافة من الطهارة في زمان الإمام الباقر عليه السلام دون المعنى المصطلح بعيد، هذا بعد فقط هو جواب للإشكال. يعني البعض إذا احتمل أن المراد من الطهارة في الرواية هو الطهارة بمعنى العرفي، بمعنى النظافة، المصنف يقول جواب هذا احتمال بعيد. وين أشار إلى بعده؟ وجه البعد شنو؟
زمان.
في زمان الإمام الباقر عليه السلام، يقول يعني إلى زمان الباقر عليه السلام، إلى قرابة سنة 130 هجري، ومن زمن الرسول صلى الله عليه وآله صار شنو؟ الطهارة شرط، لا صلاة إلا بطهور، وكل استعمالات الطهارة، والشارع اشترطها في الطواف، في الصلاة، في المأكولات إلى آخره، بعيد ما يصير أكو نقل. تعالوا يعني سبعة، كل واحد يشوف مراجعاته ومتابعاته، يخليها في ذهنه، شوف إلى أن يصل إلى نتيجة. قال وسند ابن بابويه إلى زرارة صحيح. هذا الكلام من جهة الدلالة والمثل. أما من جهة السند فهذه الرواية ينقلها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بنحو يعني عدم ذكر السند في الرواية فقط، يعني عن زرار صدق فقط شنو عن زرار، بعدين بالمشيخة تقدم بعد توضيح في المراد بالمشيخة وكذا، في في المشيخة يقول وطريقي أو ما ذكرته كل ما ذكرته عن زرارة فطريقي إليه كذا وكذا يذكر. الطريق بالتالي من الصدوق إلى زرارة صحيح أو لا، خلينا نشوفه هالمرة مرة واحدة بعد كل متابعة، ويبقى أنه كلما كانت الرواية مذكورة في الفقيه في من الصدوق عن زرارة بعد نعتمد على أنها صحيحة. إذا راجعنا هذه الرواية نجد هكذا تعبيره في الوسائل، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال فقط، يعني هو من الصدوق إلى زرارة مباشرة. إذا رحنا للمشيخة نجد طريق الصدوق هو التالي، الصدوق عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري، صاحب قرب الإسناد أحسنتم، وهو ثقة هو بعد الصدوق وأبوه والحميري، إلى هنا الرواية ماذا؟ سند طريق تام. عن محمد بن عيسى بن عبيد الحميري ينقل عن من؟ محمد بن عيسى بن عبيد والده سأحمد هو بمشكل، محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ضريف في طبقة واحدة عن ثلاثة ينقل، الحميري ينقل عن ثلاثة، الأول محمد بن عيسى بن عبيد، الحسن بن ضريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى، هؤلاء الثلاثة عن حماد بن عيسى، هؤلاء الثلاثة كلهم أو جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة. طب حماد ثقة، حريز بن عبد الله السجستاني ثقة، أحسنت بعد على الكلام اللي بيه بالنتيجة ثقة لا كلام فيه، وزرارة زرارة كلام وين؟ فقط في هؤلاء الثلاثة، محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ضريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى، بعضهم توقف في الثلاثة، إلا أن الأشهار قالوا بوثاقة كل من محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ضريف، وإذا بعض توقف بسبب استثناءات ابن الوليد في محمد بن عيسى فلم يتوقف في الحسن بن ضريف. واضح إن شاء الله بعد. نعم
علي بن إسماعيل متفقين
لا مو متفقين أيضا ثالث، يعني البحث في الأول والثاني خلي يقول مثلا أكثر فائدة أكثر جدوى.
زين شيخنا دول الثلاثة باعتبارناهم بالنسبة لهذه الطبقة ما يولد استفاضة، بالتالي يكون
بعض عالج بهذا بعض عالج لكنه أشكل عليه. يعني مثلا شوية تفتويان قول إذا ذارد ننظر بأنه الحميري ينقل عن الثلاثة، الصدوق لو ناقل الرواية مثلا فرض هذه الرواية من الواحد ويقول عن أبي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ضريف ومحمد بن الثالث علي بن إسماعيل عن حماد، يعني هاي روايتنا منقولة منين؟ بهذا الطريق، بحيث عبد الله بن جعفر الحميري شنو سمعها من ثلاثة، أي البعض قال هنا تتم وتكون في هذه الطبقة استفاضة، نطمئن بي عدم ضعفها، لكن الصدوق شنو ذكر؟ شوي ركزوا صدق شنو ذكر؟ ذكر الروايات التي ينقلها عن زرارة اللي هي افرض قرابة 300 رواية، وفي المشيخة قال ما نقلته عن زرارة فهذا طريقي، هل هذا يكشف على أن كل رواية منقولة بهذا الطريق؟ أو ربما يكون في طريقين موجود فقط ابن عبيد، في طريقين موجود الأول والثاني، في طريق الموجود الثاني والثالث، في طريق الموجود الثلاث، يحتمل إنجي. ففي كل رواية الروايين لا يحصل لنا اطمئنان بأنها منقولة عن الثلاثة في هذه الطبقة، واضح؟ فلا حينئذ لا، فحينئذ لا بد من البحث في الثلاثة لإثبات وثاقة ولو واحد. وكلام في هذا يعني في البحوث الرجالية بعد طويل، هذا مجرد بناء على إشارة من جناب الشيخ. بل
لو بحثنا في واحد ممكن يطلع
غير شيء،
يعني
لغاوي غواحد. لا بتاعي حصل في الجملة أنه حينما أطلع كاف
خصوص هذه الرواية
مقوله
مو
عن الحسن
بن
مبارك،
مو
عن الاول اللي هو محمد بن عيسى بن
ابي عبد،
وهذا ما وثقنا.
لا اذا وثقنا اشكال الشيخ شمو اقول تالي ترى على كل
وثقنا واحد اخر
اقول يعني الشيخ اول ما ذكر عرفت الشخص وجاوبته، بس يعني هو هذا يقول الكلام فيه في مقام مو يعني لا سهل ولا منحصر، ذي تشعبات طويله. اشكال الشيخ شو يقول؟ يقول بناء على احتماليه كون كل روايه منقوله عن واحد، فاذا وثقنا واحد مو كاف احتمال هذه الروايه مو تامه، لانها احنا وثقنا ابن عبيد وهي مرويه عن علي بن اسماعيل مو؟ وهذا بعض قبل هيك اشكال فيكون يوثق الثلاثه، او قال لا هو مراده ان النقل حاصل عن كل الثلاثه، واضح؟
بس المفروض
تبع
شنو
يعني؟
شو
شفت
من كلام
قال
صحيح
الطريق
ما
عد اثنين وثق. محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ضرير، يعني قدر متيقن عد ذولا ثقة. السماد الثالث بعد ما يعني ما راجع رأي الشيخ، يعني هذا على ما مذكور في كتابه دروس سبيلي في علم الرجال، هذا واضح من كلامه. أما بعد الثالث ما أعرف شنو رأيه به. لذلك قال وسند ابن بابوي إلى زرارة صحيح في المشيخة. طبعا هذا اللي ذكرناه مو بالضرورة متبنى الكل، هذا رأي يعني كل أذكر جواب الشيخ، هذا أحد احتمالات. بعضهم قال لا نعم نتمسك بهذا، في كل طبقة إذا أكو ثلاثة بعد شو يصير؟ استفاضة وتام. لمن يقبل أن الاستفاضة تحصل بالثلاثة بالتفتيل؟ أما من يقول بأن الاستفاضة لا كل أربعة لا بعد هذا موت. الذي يقول بأن الاستفاضة تكفي فيها الثلاثة، حينئذ من يرى بأن الثلاثة يعني كلهم رووا إلى سمع منهم عبد الله بن جعفر، فبعد خلص صار عدة استفاضة. أما إذا لا ردد يقول احتمال مروع بعضهم في الجملة، فكون يثبت حينئذ وثاقة مثلا الثلاثة أو اثنين. قال وأما كونها مطهرة لكل غير منقول، مطهرية الشمس مشروطة بأن الذي يطهر بها لا بد أن يكون من الثوابت، من الأشياء غير المنقولة غير المتحركة بسهولة على الأرض. الدليل على ذلك أولا هذا حكم المشهور لمن يقبل الشهرة، والثاني نفس الرواية حيث عبرت على السطح سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح. قوم على السطح شنو؟ ثابت. والسطح كما يكون أن يكون مثلا أفرض من الأشجار والجذوع ونحوها، يمكن أن يكون من الأجر وغيره من الحجر ونحوه، فإذا من الأشياء التي مو يمنع العقل من نقلها ولكن هي بحسب العرف ثابت. ولا نرى أو نجزم بعدم الخصوصية بين كون الأشجار التي وضعت كسقف وبين الأشجار الموجودة وين في البستان في الحديقة في غيرها، وأيضا شنو نجزم بعدم الخصوصية بين الأخشاب التي وضعت على السطح وبين الأخشاب المصنوع منها الباب. فإذا كل ما لا ينقل إذا أشرقت أو إذا جففته الشمس فهو طاهر، وأما كونها مطهرة لكل غير منقول فهو المشهور، ويدل عليه أمران هذا الذي ذكرته، وسيأتي دليل آخر ما قبل المصنف. الأول إطلاق صحيح الزرارة لغير الأرض من الألواح والأخشاب المفروشة عليها، إطلاق باعتبار عبر شنو سطح أو المكان الذي يصلى فيه. طبعا هذه عبارة أو المكان الذي يصلى فيه قد ينصرف ذهن البعض إلى أنه شنو هو المكان الذي يصلى فيه، يمكن أن يكون شنو فراش، ويمكن أن يكون أرض، ويمكن أن يكون ما أدري شيء آخر مو الأرض أصلاً، القير سفلت كذا، وهذا قلنا مو من الأرض، واضح؟ فإذا هذا شنو بتال المكان الذي يصلى عليه يصير إطلاقه شامل لكل ما يمكن أن يصلى فيه فيحصل به أو تحصل الطهارة له، سواء كان منقولا أو غير منقول، وسواء كان أرضا أو غير أرض. وياي؟ أما كونه أرض أو غير أرض من إسفلت وغيره، قالوا بأنه هذا التعبير منصرف إلى محل السجود، محل السجود، وبما أن محل السجود مفروغ وهذا حكم واقعي هو من الشارع مو تحكيم مبنى، هو الشارع قال لا يصح السجود إلا على الأرض وما أنبتت، فإذا هذا التعبير ما محل الصلاة أو ما يصلى فيه يعني شنو يعني أرض أو نباتها. وحتى لو تعدينا وقلنا بأنه لا يراد منا الأعام حتى لو أسفلت وغيره وكذا، يقولها ماكو مانع تطهر، ماكو مانع أصل هذه من الأشياء التي تطهر بتجفيف الشمس لها. هذا جانب. جانب آخر أنه يشمل غير المنقول أيضا، قيل لا لا. لماذا؟ لأن السائل التفت أن السائل حينما سألك كان قد ارتكز في ذهنه أن ما يصلى عليه لابد أن يكون طاهرا ولا طريق له للتخلص من النجاسة، وإلا لو كان شيء مفروش وقابل للنقل قال وخر يصلي. ليش سأل؟ سأل على اعتبار أنه هذا المحل الذي يصلى عليه ثابت، فإما أن يغير محل صلاته وإما أن يحصل جواب من الإمام. فالإمام أجاب إذا جففته الشمس، فإذا جففته إذا جففت ماذا؟ المحل الذي يصلى عليه وليس له حل آخر برفعه أو تبديله ثابت. فذلك عبارة إطلاق صحيح الزرارة لغير الأرض من الألواح والأخشاب المفروشة عليها. عبر أخشاب مفروشة مو أخشاب يعني سهلة الرفع من قبيل الفراش وكذا، لا لا، هذا اللي عبر أحيانا مثلا فرض مرقومة رقم ثابت ثبت. ثم ويتعدى إلى غير المفروشة يعني أبواب أشجار في البستان غير من القبيل كالمثبتة في البناء كالأبواب وغيرها بعدم القول بالفاصل، يعني نجزم بعدم الخصوصية، نجزم بإلغاء الخصوصية بين الأخشاب المثبتة كبار والأبواب المثبتة على السطح أو المثبتة في محل يصلى عليه. واضح إن شاء الله؟ ويمكن أن يكون الدليل على هذا الحكم أيضا من كون المطهرية لخصوصية الثوابت هو رواية عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام، الإمام يخاطب قال يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر، وهذا به إطلاق، ما أشرقت عليه الشمس طهر، هذا قد يكون هو من المفروشات القابلة للرفع والتبديل والناقل وقد يكون من الثواب، فالإطلاق كاشف عن شموله لغير المنقول للمنقول أيضا. واضح؟ البعض ناقش في الدلالة والسند، البعض ناقش في السند فقط، المصنف اتجه إلى السند فقط، قال الرواية ضعيفة، أما من جهة الدلالة كأنما سلم بأنها تام، الإطلاق تام. قلت أن البعض أيضا ناقش في دلالة الرواية، لكن المصنف يقول إذا سقطنا سند الرواية لا معنى للبحث في دلالتها بعدئذ. والرواية ضعيفة لأن أبي بكر الحضرمي لم يوثق مضافا إلى راو آخر وهو عثمان بن عبد الملك الحضرمي. إذ الرواية منقولة بالشكل التالي: الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن علي أحمد بن محمد بن عيسى طبعا ما مذكور ابن عيسى بال اذا راجع طلع عليها
في
شيء اذا يعني هذا الاطلاق هو عم يصير لا عندنا غيره بس باعتبار انه قرائن عين انه ابن عيسى لانه مو دائما ابن عيسى
قد يكون ابن خالد وقد يكون
وقد يكون ابن يحيى
هذا قليل ما ذلك دائما اذا جاء واحد منهم يذكرونه بينما ذاك ضعيف
إيه بالتالي هو مردد بين ثلاثة وأنا جاوب الشيخ مردد بين ثلاثة لقرائن عين في مثل هذا السند أنه اللي هي أحمد بن محمد بن عيسى
بس كلهم متفقين
في شيء لا
بس من يحيى
فقط هذا يعني عفوا أحمد الثلاثة فيهم كلام فقط أحمد بن محمد بن خالد ثقة أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن يحيى بناء على مشيخة الإجازة أو على طريقة أخرى بعض يذكرها يعني أشرنا لها سابقا يعتبرهم من الثقات لكن بالتالي فيهم كلام بل فأسأل المصنف يعني تجاوز مشكلة أحمد بن محمد بن عيسى فالمهم شيخ الطوسي بإسناده عن محمد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وهذا ثقة عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام. إذن الكلام في راويين عثمان بن عبد الملك الحضرمي وأبي بكر الحضرمي كل منهما لم يصدر بحقه توثيق وهو مجهول بل لعله على رأي البعض أبي بكر عثمان الحضرمي ضعيفون واضح إن شاء الله. فبالتالي الرواية من حيث السند مشكلة لكنها ضعيفة بالحضرمي وعثمان طبعا عثمان أهم الحضرمي لكنه هذا الحضرمي مشهور أبي بكر وعثمان مشهور بعثمان إلا بناء على عفوا أحمد بن محمد بن عيسى لا كلام فيه أحمد بن محمد بن يحيى أحمد بن محمد بن عيسى بن يحيى وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هؤلاء فيهم كلام أما أحمد بن محمد بن عيسى لا كلام فيه. في المقام البعض حاول أو ربما على بعض المباني يتم الاستناد لهذه الرواية يتم يعني تصحيح السند اعتمادا على احد مبنيين الاول وهو هذا المعروف وذكر اكثر من مره ان الحكم مشهور والمشهور السند للروايه فالشهره جابره لسند الروايه فالروايه تكون معتبره لان المشهور قد عمل بها واضح هذا هم التأمل فيه واضح المصنف يقول يناقش فيه كبرى وصغرى كبرى احنا من سند بن جابري وصغراهم لا نعلم ان استندوا لهذه الروايه اذ هناك تعدد ما معلوم صغرى لم يثبت ان الاستناد لهذه الروايه كي نقول انهم اعتمدوا عليها فهي تامه او منجبره واضح والمبنى الاخر يقول بان الروايه اذا كانت ضعيفه ووردت في كتب القميين الذين عرف وعلم منهم التشدد بل مو التشدد في كون الرواية تامة أو ما شاكل التشدد في محاربة من ينقل عن الضعفاء وخصوصا هو أحمد بن محمد بن عيسى حيث أخرج كم واحد من الرواة لمجرد أنه يروي عن الضعاف. فهل يعقل أنه هو يروي عن الضعاف؟ إذا كان هو يخرج، هو قد حارب وبتعبير آخر يعني طهر مدينة قوم، مدرسة قوم من الذين يروون عن الضعاف، فمن البعيد أن يكون هو قد روى عن الضعاف. فإذا قبلنا هذا المبنى أيضا تتم الرواية. لكن المصنف أيضا يتأمل هذا الطريق الثاني، يقول أيضا متام. لماذا؟ لوجهين عسل أذكرهم. الوجه الأول وبالتالي غاية ما يثبت أنه هو يراه ثقة، هو لا يراه ضعيف، يعني غايته أنه هو يوثق. مو؟ أما إذا ثبت من طريق آخر أنه ضعيف، أو ثبت من طريق آخر مثلا أنه فيه شيء فيه ما فيه، وبالتالي لا يكشف عن التوثيق. بعد نفس الكلام، نفس الشق الأول بعد نفس. كون الرواية معتبرة عنده لا تعني وثاقة كل الرجال، وإنما ربما تكون الرواية معتبرة لقرائن خاصة اعتمدها ربما على توثيق أشخاص، مو أنه فقط على الرواية معتبرة، لقرائن حكم على هذه الرواية بهذا الطريق تاما، وحكم على الرواة بأنهم ثقات في هذه. أما في غير طريق آخر نستفيد يعني أن كل من وقع في هذه الرواية أو كل من نقل عنه أحمد بن محمد بن عيسى فهو ثقتون ولا؟ واضح. هذا مناقشة صغروية، ومناقشة في كبرى هذه الطريقة، وهي أنهم من قال أن استفدوا يا سيدنا، من قال أن الإخراج من قبل أحمد بن محمد بن عيسى كان لعلة الرواية عن الضعاف؟ يقول هاي شلون من قال؟ هم قالوا هكذا. يجاب عنهم أن هذه كانت علل ظاهرية إثباتية سياسية. نعم، ربما هناك مآخذ أخرى على هذا الراوي، كما ثبت عن غير واحد أنه من الأجلاء، لكن لأن شيخ القميين أحمد بن محمد أو غيره كان يراه من الغلاة، كان يرى مشكلة في عقيدته، لكن لا يتمكن من التصريح بهذا، أخرجه بعلة الرواية عن الضعيف. سهرة قبلين مد قبله، تالي هو وجه ومذكور، بعض يقبله بعض لا يقبله، يحتاج إلى متابعة تحقيق. اتفقت شنو الآن في صدد الاطلاع على هكذا آراء ومباني المستقبل تحققها إن شاء الله، إما تثبتها وإما تنفيها.
يعني شيخنا لأن أحمد بن محمد بن عيسى كان يعني من الغلاة،
لا أحمد بن محمد بن عيسى كان يرى الحضرمي مثلا من الغلاة، ضحكم سيد ضحك، بل بعض مو أنه يقول من الغلاة، روى رواية ظاهرة في الغلو. طبعا الغلو شنو كان عندهم؟ إثبات عدم السهو للإمام، غلو، إثبات أن له مقام أعلى من مقام بقية، لا مقام يعني أعلى من بقية الناس، يعتبر غلو. اعتبروهم يعني شنو يقول؟ يقول نحن بشر، يجيبون بعض الروايات يقول نحن بشر مثلك،
محاصر واضح في
ذلك. فبالتالي شو يصير؟ أنه إذا راوي روى رواية فيها من هذا القبيل، مو أنه هو صرح باعتقاده شنو، يقول هذا مشكلة بالمذهب. كون نطلع، شلون نطلع؟ ها خلينا نشوف له هذا العلة السبب. أقول سيدنا لا تقتنعون به، الجزء أنا ما مقتنع، ما هذا المبنى سبعة، أنت روح شوف أولياته ومقدماته واستدلالاته، وشوف بعض الشواهد، بحيث بعض الشواهد تنحصر تماما، لأنه بعدين رجع وبعدين رجع احمد بن ابن محمد بن عيسى هو رجع احمد بن خالد احمد بن محمد بن خالد
جعله جنازه ومشي بجنازه
خليف
بعد ما مات
لا بعضهم حتى هو حي
لا خصوص صاحب المحاسن
اي اي وبعضهم بعضهم بعض من هو من اخرج ما اخرج بس هذا اخرج بس هذا
لا غيره
خب بعضهم
الاضواء كلها مسلطه على
صلاة. لان هذا كان علم يعتبر شلون مرجع بذاك الوقت ومرجع طلع مرجع على كل بالتالي هذا بعد في الرجال مباني يعني كثيره تحتاج الى تحقيق ومتابعه لذلك قال الا بناء على تماميه كبرى جابريه الشهره أو الاكتفاء برواية القميين كأحمد بن محمد بن عيسى للرواية وكلاهما محل تأملين ثم أن إطلاق الرواية الآخر يأتي كلامه إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين أحسن الله عليكم.